وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نتعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. واليوم إن شاء الله تعالى نقف نتعلم من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يناسب الحدث الذي نعيشه في أيامنا هذه. لا يخفى على حضراتكم ما تمر به بلدنا مصر الحبيبة العزيزة من تطورات في حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإقليمية والدولية، ومن حولها بقية بلاد الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الإسلام كلها من كل مكروه وسوء، وأن يدرأ عنها أعداءها، وألا يسلط عليها عدوا من غيرها يستبيح حرمتها. أتكلم اليوم إلى العاملين للإسلام وأقول لهم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في المرحلة التي نعيشها الآن. أيها العاملون للإسلام، أيها العاملون للإسلام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع كل مرحلة بما يناسبها، حتى نصل إلى بر الأمان، حتى ننجو وينجو الناس، حتى نسعد ويسعد الناس، حتى نصلح أمور ديننا وأمور دنيانا ونرتقي في مدارج الكمال سعيا نحو مرضاة علام الغيوب سبحانه وتعالى. بلغني الله وإياكم مرضاته، وجعلنا وإياكم من هؤلاء العاملين للإسلام متجردين، منصفين، مخلصين، فاهمين، متبصرين، واعين، مدركين لما يدور حولنا. فمن هم أولئك العاملون للإسلام الذين سنقف معهم في هذه الليلة وفي هذا اللقاء وقفة نتعلم وإياهم من نبينا صلى الله عليه وسلم واجب الوقت بما يتناسب مع طبيعة المرحلة؟ يقولون في المثل: كل وقت له أذان، ويقولون أيضا: لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث. كل موقف له ما يناسبه، فهل عند نبينا صلى الله عليه وسلم ما يناسبه أو ما يناسبنا في أيامنا هذه، في مراحلنا هذه التي تأتي وتتوالى سراعا متتابعة؟ يعني احنا عندنا التغيرات الآن سريعة، لا يكاد العاملون للإسلام يلتقطون أنفاسهم إلا ويجدون أنفسهم في موقف تلو موقف، قد يكون موقفا مؤيدا، قد يكون موقفا معارضا، قد يكون موقفا إيجابيا، قد يكون موقفا سلبيا، قد يكون موقفا مناصرا، قد يكون موقفا معاديا، فكيف يتعاملون؟ هذا هو محور لقائنا. لكن قبل أن أقول أيها العاملون للإسلام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه المرحلة بما يناسبها، أبين من هم أولئك الإسلاميون الذين ننادي عليهم في هذا اللقاء. الإسلاميون في هذا اللقاء أطياف متنوعة، كلهم يجعل الإسلام شعارا له ودثارا. الإسلاميون أعني بهم كل من يجعل الإسلام شعارا له ودثارا، أعني بهم كل من يعيش حياته بالإسلام دينا ودنيا، كل من يعمل للإسلام بطاقاته كلها، كل من يعمل للإسلام مخلصا لله عز وجل يبتغي رضاه، وتلك غايته. فغايتنا رضوان الله عز وجل، على حد قول نبي الله على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أو كما وصف الله عز وجل أنصار نبينا صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، صحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، يدخل فيهم التابعون بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بإحسان، احنا داخلين في الذين اتبعوهم بإحسان، نحن في عداد التابعين بإحسان. بإحسان، والإحسان يقتضي أن تتعامل مع كل مرحلة بما يناسبها. وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث، فهو يكشف لنا طبيعة المرحلة التي نعيشها ويسلط الضوء على المخرج من الفتن، ويسلط الضوء على طريق النجاة عند اختلاط الطرق وتعدد السبل، ويسلط الضوء ويلفت الانتباه إلى ما يجب التعلق به كطوق نجاة حال تكاثر الأعداء علينا، أي ما كان صنف هؤلاء الأعداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إيه هي البيضاء؟ ما هي البيضاء التي تركتنا عليها يا رسول الله؟ فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، الشريعة الإسلامية الكاملة الشاملة الجامعة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. دين الإسلام ليس فيه بياض أو سواد، ليس فيه ظلمة أو نور، بل هو نور كله، بل هو بياض كله، بل هو نهار كله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قد تركتكم على مثل البيضاء، دين الإسلام ليلها كنهارها، أي الإسلام كله أبيض ليس فيه سواد، كله نور ليس فيه ظلمة، كله وضوح ليس فيه غبش ولا لبس ولا غموض. ليلها كنهارها يعني استمرار نور الإسلام إلى أن تقوم الساعة. نور الإسلام يسري ولن يستطيع أحد أن يطفئه، يريدونه ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ليلها كنهارها أي أن نور الإسلام ساطع ساطع لا يستطيع أحد أن يطفئه، بلغ عددهم ما بلغ، لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا على أن يطفئوا نور الإسلام نقول لهم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نقول لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نقول لهم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نقول لهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نقول لهم وإن جندنا لهم الغالبون. ليلها كنهارها. نفهم هذه الجملة جيدا، أن دين الإسلام بنوره الساري ساطعا سيظل مهما حاول الناس إقصاءه أو إطفاءه. قد تركتكم، قل يا سيدي يا رسول الله، علمنا يا سيدي يا رسول الله، فنحن أحوج ما نكون إلى تعاليمك في هذه الأيام. قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ عن نور الإسلام وشريعته الجامعة المانعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا وتربويا، كل الأمور لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ عن شريعة الإسلام إلا هالك. لا يزيغ عن البيضاء التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدامنا على طريقها إلا هالك. يقول أحد المفكرين الفرنسيين وهو مشتهر عندهم اسمه فينسان أسلم، يقول إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه. مرة أخرى يقول فينسان أحد المفكرين الفرنسيين أسلم فيلسوف كبير، ماذا تقول يا فينسان بعد أن عرفت وذقت حلاوة وطعم الإيمان والإسلام؟ ماذا تقول يا فينسان أيها المفكر الفيلسوف الفرنسي المهتدي بعد أن أبصرت وتبصرت، بعد أن هداك الله عز وجل وشرح صدرك ونور بالإيمان قلبك؟ يقول المفكر فينسان أو فينساي، يقول إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه. رجل أسلم فقال هذه الكلمة أول ما أسلم. يقول إن السياسة التي تبعد عن الإسلام كمثل رجل أفرغ من دمه. الرجل الذي يفرغ دمه جثة هامدة ميت، من أفرغ دمه مات أصبح جثة هامدة، والجثة إذا غابت ولم تدفن شاعت منها رائحة النتنة، فسياسة من غير دين تكون قذرة، تكون نتنة، ضررها أكثر بكثير من نفعها. السياسة المبعدة عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه فهي ميتة. الاقتصاد المبعد عن القرآن أي والسنة، لأن لما أقول القرآن والسنة عندنا تلازم بينهما لا انفصال، لا انفصال، لا انفصال. حين تسمع كلمة القرآن أيها السنة، حين تسمع كلمة السنة أيها القرآن، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي وأشهد أن محمد رسول الله، كما يقال لك قل لا إله إلا الله فتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد قال لك القائل قل لا إله إلا الله، ما قال لك قل محمد رسول الله. في مجالسنا قولوا لا إله إلا الله، فالناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحين أقول لك القرآن أيها السنة، السنة أيها القرآن. إن مثل الفكر العربي المبعد عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه، فسياسة أبعدت عن القرآن والسنة وشريعة الإسلام واجتهادات علماء الإسلام كمثل رجل أفرغ من دمه فهي ميتة. وكذلك الاقتصاد المبعد عن القرآن والسنة وتشريعات الإسلام واجتهادات علماء الإسلام كمثل رجل أفرغ من دمه فهذا اقتصاد ميت. وكذلك الاجتماع وعلم النفس والحياة بأسرها، وده رجل أسلم وفيلسوف كبير. وهناك رجل آخر اسمه فاندو بي، كان رئيس محكمة العدل الدولية، رئيس محكمة العدل حقوقي، يعني درس في الحقوق، رجل يشار إليه بالبنان رئيس محكمة العدل هذا ينتقى. وأسلم وتسمى بمحمد المهدي، فاندو بيك وتسمى بمحمد المهدي، حقوقي كبير أسلم. ماذا قال؟ يقول قرأت القرآن فتحقق لدي وأيقنت أنه كتاب الحياة. قل يا فاندو بيك، قل يا محمد المهدي، قل يا رئيس محكمة العدل الدولية بعدما أنار الله قلبك وأبصرت فتبصرت. يقول قرأت القرآن فتحققت وأيقنت أنه كتاب الحياة فيه صلاح الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أي وفي كل الأمور. فنحن نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف المرحلة الراهنة: قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد إقصاء الإسلام عن الحياة أو عن السياسة أو عن الاقتصاد أو عن الاجتماع أو عن دنيا الناس يهلك الناس والعياذ بالله. ونحن نعيذ المسلمين بالله أن يهلكوا، بل نقول كما سيقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو وصف المرحلة، فسيرى اختلافا كثيرا. عشنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب للقرن الأول والثاني والثالث والرابع: من يعش منكم بعدي، يطلق عليه أي زمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه عاش بعده. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف من شأنه التضارب والتناقض والتناحر والتعادي والتباغض والتنافر والتحاسد والتقاتل والتدابر والتقاطع، فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل يا رسول الله؟ اليوم نرى اختلافا كثيرا، نرى اختلافا كثيرا عندنا الإسلام والليبرالية والعلمانية والشيوعية وغير المسلمين، ونحن نحترم. يعني مثلا لو علماني أو ليبرالي أو يدين بالمبادئ الشيوعية يتبناها أو غير مسلم ولا يحارب الإسلام، نقول له: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. عندنا احترام للآخر، مش عندنا إلغاء للآخر. لقد جئنا لنحتوي الآخر لا لنقصيه، لقد جئنا لنضيء الطريق للآخر لا لنظلمه عليه، لقد جئنا لنصلح حال الآخر لا لنفسده، لقد جئنا لنأخذ بيد الآخر إلى طريق الهداية لا لنقطع عليه الطريق. فنحن أمة الرحمة، فنحن بلسم الحياة. المهم، فسيرى اختلافا كثيرا، وقد يكون الاختلاف بين العاملين للإسلام، قد يكون اختلافا حقيقيا وقد يكون اختلافا صوريا شكليا، يعني الظاهر انه اختلاف لكن الحقيقة ليس اختلافا، فيصوره العاملون لغير الإسلام على انه اختلاف حقيقي. هناك اختلاف حقيقي بين بعض العاملين للإسلام، وهؤلاء يحتاجون من اهل الإخلاص والحكمة في الدعوة الى الله ان يجلسوا معهم فيصلحوا ذات بينهم ويؤلفوا بين قلوبهم ويأخذوا بأيديهم الى الصراط المستقيم. وهناك اختلاف بين بعض العاملين للإسلام، وهو اختلاف صوري شكلي غير مؤثر، بيسموه اختلاف تنوع. الأول اختلاف تضاد، واحد يمين واحد شمال، ما ينفعش تبقى عامل للإسلام وواحد يمين واحد شمال، الإسلام واحد فكلنا يمين، كلنا في طريق مستقيم. وهناك عاملون للإسلام ولهم مجالات شتى، لكن في النهاية بيخدم بعضها بعضا. علمنا يا رسول الله، علمنا في المرحلة التي نحن فيها: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو النور، هذا هو العلاج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور كالمبادئ الليبرالية والعلمانية والشيوعية والماركسية وكل من يحاول إقصاء الإسلام بحجة أنه لا يحكم الناس والعياذ بالله، كل من يقول إن الإسلام لا يصلح ولا يصلح، لا يصلح لحياة الناس ولا يصلحها، كذب ورب الكعبة. ونقول له: هداك الله وبصرك الله عز وجل ما كنت تجهل، وندعوك لأن تتعرف على الإسلام سواء كنت من أهله أم لم تكن من أهله. يبقى العلاج فين؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليه الأمر الأول؟ كما قال الإمام مالك بن أنس، وقد اقتبس هذا الكلام من ذاك الحديث، قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لقد صلح أمر هذه الأمة على ما صلح عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه. قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ودين الإسلام عام، عام يشمل كل المجالات. أنا أدعوكم جميعا لتقرأوا فقط أسماء سور القرآن، 114 سورة جمعت علوم الدين والدنيا. أسماء الصور فقط، هات الفهرس، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، إلى آخر 14 سورة. كل سورة أو كل مجموعة سور تدل على علم. ما بالك حين تفتح القرآن وتقرأ الآيات، السور أسماؤها تؤصل لعلوم الدنيا كلها وعلوم الدين، فما بالك بالآيات التي تبين، فما بالك بالسنة العظيمة الصحيحة المطهرة. يعني سورة الفاتحة تنمية بشرية، أنا أعدها كذلك، سورة الفاتحة تنمية بشرية. التنمية البشرية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على بيان رسالة الإنسان. كل واحد منا له رسالة وله رؤية وله هدف وله غاية ولديه خطط توصله إلى أهدافه وغاياته. علوم التنمية البشرية بتعلم الناس ذلك، رسالة ورؤية وهدف وغاية وخطة، حتى يقول لك إذا لم يكن لديك خطة فأنت خطة لغيرك، لو لم تخطط لحياتك فغيرك يخطط لكي يصيدك فتكون ألعوبة في يده وخطوة في طريق مجده هو لا مجدك أنت. فكن خطة للإسلام. الرؤية، الرؤية عندنا والخطة والغاية والرسالة والهدف موجودة في سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين خطة، اهدنا الصراط المستقيم هدف وغاية. يبقى سورة الفاتحة سورة تنمية بشرية، يفتح لك القرآن بسورة تبين لك رسالتك ورؤيتك وهدفك وغايتك والخطة إلى ذلك. وهذا كلام مجمل، يأتي التفصيل. سورة البقرة علم الحيوان، سورة آل عمران علم الاجتماع، سورة النساء المجتمع المدني. شو يقول لك المجتمع المدني يقوم على الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا سورة اسمها سورة النساء. سورة المائدة كلية الاقتصاد المنزلي، الاقتصاد المنزلي الغذاء، ايه اللي يوضع على المائدة. سورة الأنعام الحيوانات التي تذبح فتؤكل، والمائدة تحتاج إلى لحم، واللحم سيد الطعام كما يقول الناس، الأنعام ما يحل لك وما لا يحل لك. سورة الأعراف، والأعراف سور بين أهل الجنة وأهل النار، حدود. يبقى معالم كل شيء والفصل بين السيء والخبيث، موازين دقيقة. سورة الأنفال موارد مالية، الموارد المالية للدولة الإسلامية، الزكاة والصدقات والوقف والخراج والعشر والفيء والغنائم والأنفال، سورة الموارد المالية وكيفية قسمتها. التوبة علم نفس، لأن الواحد إذا فعل خطأ أو إذا وقع في معصية أو اقترف شيئا مما لا يجوز له أن يقترفه يظل محاصرا نفسيا، فإذا لم يتخلص من الخطأ يظل الخطأ يحاصره فيقع في السلبية فيبتئس فينعزل فلا يقبل على الحياة. جاءت سورة التوبة لتقول له انفض عن كتفيك وظهرك وكاهلك، انفض هذه المعصية ارميها وراء ظهرك، اقبل على الله وتوب إليه. فسورة التوبة علم نفس حتى نقبل، وعلم النفس مهمته بعث الحياة وتجديدها في النفوس، علم نفس. سورة يونس تاريخ، وقل مثل ذلك عن سائر السور التي تسمت، التي سميت بأسماء الأنبياء، سورة يونس، هود، يوسف، إبراهيم، وقل معها مريم عليه السلام وإن كانت ليست بنبية كما هو المعروف، الأنبياء ليسوا إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لكن تدخل معانا سيدنا نوح عليه السلام. فالأنبياء أي سورة تسمت باسم الأنبياء تدخل في علوم التاريخ. لقد علموا أولادنا في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة والتاريخ بأقسامه في الكليات المتخصصة في التاريخ، علموهم أن تغير مسارات التاريخ يكون بحياة الملوك والحروب، دول الأباطرة والقياصرة والأكاسرة والفراعنة لا، إن التاريخ الذي لا تدور محاوره وتغيرات مساراته على معرفة الأنبياء وأدوارهم يكون تاريخا زائفا، يكون تاريخا هداما. يعني المفترض من أول أبينا آدم عليه السلام ومرورا بنوح فإبراهيم فمن بعدهم من الأنبياء، فيكون الأنبياء محاور التاريخ وتذكر قصص بقى القياصرة والأكاسرة والأباطرة والرومان والأحباش والفراعنة وآخره، تذكر كيف كانت حالهم مع الأنبياء اقترابا من الوحي أو ابتعادا عنه، إيمانا بالله أو كفرا به. لكن علم أولادنا التاريخ بعيدا عن الأنبياء، فصور السور التي سميت بأسماء الأنبياء علم التاريخ. عندنا سورة الرعد وما على شاكلتها من الصور. الرعد ظاهرة فلكية تتعلق بالجو، يعني تدخل في علم الفلك الكلية المتخصصة في هذا الأمر والمراصد الجوية والكلام ده. سورة الرعد، عندنا سورة الشمس، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، عندنا سورة الفجر، وهكذا بقية السور التي سميت بأسماء الظهر علم الفلك. مثلا سأقفز سريعا، عندنا سورة النور تدخل في الفلك، سورة الشعراء الإعلام، سورة الإعلام الإسلامي، لأن الشعراء كان وسيلة الإعلام أيام العرب، حين يريدون أن يفتخروا يخرج شاعر من هذه القبيلة وشاعر من تلك القبيلة، فينظم هذا قصيدة وينظم ذاك قصيدة، يبين فيها مآثر البلد ويرد فيها على شبهات الآخرين. الخطابة سورة الأدب، إبا الإعلام والأدب في سورة الشعراء. سورة الشعراء تؤصل للإعلام والأدب، وإما أن يكون الإعلام في خدمة المبادئ وإما أن يكون ضد المبادئ. فرعون لما حصل وشاف السحرة واتبعوا سيدنا موسى عليه السلام وتركوه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين، الناس تنادي بقى، تعالوا يا جماعة الإعلام هو، تعالوا للشرذمة القليلة للشرذمة الفاسدة اللي حتضيعنا وجاية تخليكم ما تعبدوش فرعون. وفي النهاية والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الذين ظلموا بالترويج، الترويج بالإشاعات السيئة على أهل الحق على العاملين للإسلام. أما أهل الإسلام حين يتكلمون في الإعلام آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فإعلامهم على اسم الله وأدبهم العلوم الأدبية على اسم الله. عندنا صور أخرى كثيرة، سورة العنكبوت، سورة النمل، سورة النحل علم الحشرات كل زراعة، سورة الحديد علم المعادن، سورة المجادلة أو المجادلة العلوم الحوارية صنفها كما تصنفها، سور كثيرة. مجرد القراءة في أسماء سور القرآن الكريم تبين لك أن دين الإسلام يشمل الحياة بأسرها، ده السور فقط حين تقرأ أسماءها تصنفها، فما بالك إذا قرأت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك موسوعة قرأتها في خمسة لم أقرأها كلها، قرأت فيها كثيرا، خمسة مجلدات، الموسوعة السياسية الاقتصادية الاجتماعية في السنة النبوية. مكثت هي للأستاذة الدكتورة خديجة النبراوي، أنا لا أعرفها لكن إلا من خلال هذه الكتابات، حفظها الله عز وجل وجزاها خيرا. موسوعة السنة النبوية، الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، لأن هي دكتورة في كلية، تخرجت في كلية السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية، فبتكتب بتخصص بتقول يعني الاقتصاد والعلوم السياسية اللي احنا بنتعلمها والمبادئ اللي جايبينها من الغرب من هنا ومن هنا والعالم كله بيتغنى بيها، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها، فأخذت المبادئ كلها وجاءت بالأدلة من القرآن والسنة. مكثت في إعداد هذه الرسالة 20 سنة في هذه الخمس المجلدات. اللي عايز يعرف موقف الإسلام من السياسة ومن الاقتصاد ومن الاجتماع يقرأ هنا، وكتب كثيرة. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نرجع إلى الأمر الأول حين يختلف الناس، والإسلام يصلح للدنيا ويصلحها، ومن قال غير ذلك لم يقرأ سور القرآن. أسماء السور اللي يقولك الإسلام ما يحكمش الحياة لم يقرأ أسماء السور. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتمسك بالقرآن وبسنته عند الاختلاف الكثير. وإليكم حديث رائع وجميل، وهذا حديث صحيح رواه الإمام الطبراني وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا على بساط مع النبي صلى الله عليه وسلم. البساط حاجة كده حصيرة سجادة، كنا جلوسا على بساط مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة. ستكون فتنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ستكون فتنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، فكيف نصنع؟ إذا كانت الفتنة كيف نخرج منها؟ كيف نتصرف معها؟ كيف نتعامل معها؟ فقال النبي عليه، يقول أبو واقد: فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بطرف البساط. طرف البساط يعني السجادة، أمسك به هكذا بشدة. لو أنك تمسك بطرف ثوب وأراد أحدهم أن يأخذ منك هذا الثوب أو يغتصبه، أتتركه أم تمسك بطرف الثوب بشدة لئلا يغتصبه الذي يريد أن يغتصبه؟ فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بطرف البساط، أمسك قويا وقال: تصنعون هكذا. الإسلام بساطنا، به نجلس وبه نقوم وبه نحيا وبه نموت وبه ننام وبه نستيقظ وبه نأكل وبه نشرب وبه نمارس السياسة والاقتصاد والاجتماع والعسكرية والاستراتيجية والحياة كلها بساطنا. ويريد بعض الناس ممن يتسمى باسم الإسلام أو ممن لا ينتمي إلى دين الإسلام أن يسحب بساط الإسلام من حياتنا كلها. أفنتركه يسحب بساط الإسلام دون أن نستمسك به؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. استمسك بالإسلام، دلالة استمسك، ما قالش فتمسك، قال استمسك، لأن في حد عايز يشد منك. يريد بعض الناس ممن يبغضون الإسلام ولو كانوا ينتمون إليه أن يغيروا حياة الناس إلى غير الإسلام، إلى مبادئ غير الإسلام. ما تسيبش، لا تترك لهم الإسلام، يقصونه أو يغيرونه. فاستمسك بالذي يوحي إليك، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، شرف، علو، رفعة، مكانة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. استمسكتم بالإسلام أم رأيتموه يحاولون إقصاءه أو تعديله أو تغييره أو تشويهه أو تنحيته أو أن يكون في جانب دون جانب آخر، تجزئة الإسلام يعني؟ هل تركتم لهم الميدان أم أمسكتم بطرف الإسلام لئلا ينتزع من بين أيديكم؟ فكيف نصنع يا رسول الله إذا كانت الفتنة؟ فأمسك بطرف البساط قويا شديدا وقال: تصنعون هكذا. لا تتركوهم يعبثون بالإسلام تغييرا أو تبديلا أو تقصية أو إقصاء أو إنحاء. وفي مرة كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحديث ذاته، وكان الصحابة من حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفيض: إنها ستكون فتنة. فلم يستمع الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته: إنها ستكون فتنة. من كان إلى جواره؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقال معاذ: يا قوم، أيها القوم، إننا أما سمعتم ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: وما قال يا معاذ؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. فانتبه الصحابة: فتنة؟ معاذ الله من الفتن، لأن الفتنة عمياء صماء. فقالوا: يا رسول الله، ما قلت يا رسول الله؟ قال: قلت إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف نصنع أو كيف نفعل حينئذ، حين نرى الاختلاف والهجوم على الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترجعون إلى أمركم الأول. كلام يوزن بماء الذهب، بل هو الذهب لا شيء بالنسبة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. عند الفتنة وعند الاختلاف ماذا نصنع رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وما أمرنا الأول؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وما صلح عليه أولها القرآن والسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من أولئك الإسلاميون الذين ننادي عليهم؟ نحن نقول: العاملون للإسلام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نكون. إنهم أطياف سبعة وقد تزيد، لكن الغالب أطياف سبعة، ده المشتهر: السلفيون، الإخوان، الصوفية، التبليغ والدعوة، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، الأزهريون. السلفيون، الإخوان، الصوفية، التبليغ والدعوة، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، الأزهريون. أنا لا أعني بالبدء بالسلفية والختم بالأزهرية والتوسط بالصوفية ترتيب، لا، هكذا ذكرتها يعني أنا والله ما رتبتها، لا أقصد ترتيبا أن هذا يكون الأول وهذا يكون الآخر، إنما أذكرها هكذا. نداء إليهم جميعا، إن البساط الذي بين أيديكم هو بساط الإسلام، جميعكم الأطياف السبعة الذين ذكرتهم يقولون ربنا الله، يقرؤون قول الله عز وجل شعارا لهم بالليل والنهار، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقرؤون قول النبي عليه الصلاة، يقرؤون قول الله تعالى للنبينا صلى الله عليه وسلم وهو لنا أيضا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها العاملون للإسلام أنتم عاملون لله، لا شريك له، لا شريك له، لا لحزب ولا لطائفة بعينها ولا للون بعينه ولا لتوجه بعينه، لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، مسلم مسلم، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. السبع الذين ذكرتهم من العاملين للإسلام الظاهرين على الساحة في مصرنا وفي غير مصر، هؤلاء السبعة شعارهم الإسلام، لا يزايد أحد في ذلك. لكن يأتي بعض الناس يستغل عدم معرفة الناس بهذه الأوصاف، سلفية، إخوان، صوفية، تبليغ، أنصار سنة، جمعية شرعية، أزهرية، يعني بعض الناس يعرفون، يعرفون الأزهرية، يعرفون أنصار السنة، قد لا يعرفون معنى كذا أو معنى كذا، فيحاول أن يشوش على الناس، يقول له يعني أنت لما تعمل للإسلام بقى إن شاء الله هتبقى مع السلفية ولا مع الإخوان ولا مع الأنصار السنة ولا مع التبليغ ولا مع الصوفية ولا مع الأزهرية ولا مع الجمعية الشرعية، وبعدين يعني هم لما يصلون للحكم قال إيه خلاص، يعني إن خلاص الدنيا مفتوحة وهيوصلوا للحكم بقى والدنيا هتبقى حلوة والخلافة الإسلامية هتقوم، ده لسه قدامنا خطوات كتير. لما يحكمونا يا ترى مين اللي هيحكمنا بقى، السلفيه ولا الاخوان ولا الازهريه ولا مين ولا سين ولا عين، ويا ترى هيتفقهم ولا يختلفهم، وهيكونوا ميليشيات ولا يعملوا كذا، بيخوفوا الناس. ايها العاملون للاسلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجتمع على قاعده، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها العاملون للاسلام ترجعون الى امركم الاول. واقول لك ببساطه خالص، يعني يا عم الشيخ، يا شيخ، أكون مع السلفية أم مع الإخوان أم مع الأزهرية أم مع الصوفية أم مع التبليغ أم مع كذا؟ أقول لك كن مع جميعهم يا أخي. كيف ذلك؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا، هو قلب واحد بدين واحد بعقيدة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، أسمى أمانينا، رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. السبعة اللي أنا قلت أوصفهم من العاملين للإسلام كلهم يقولون ذلك. فأنا أقول ملخصا، إن كانت السلفية تعني الرجوع إلى الأصلين الكتاب والسنة وإعلاء شأنهما بفهم سلف الأمة من الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأتباعهم وعلماء الإسلام الربانيين، إذا كانت السلفية تعني تحكيم القرآن والسنة وفهمهما بهدي سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فكلنا سلفيون، من منا لا يحكم القرآن والسنة ويفهم القرآن بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان والعلماء الربانيين، فكلنا سلفيون. وإن كانت الإخوانية تعني التربية بشقيها السياسي والاجتماعي والعمل لأمة الإسلام العظمى وإقامة الخلافة في الأرض مرة أخرى، فكلنا إخوانيون، من منا لا يحاول أن يصلح مجتمعه بالسياسة أو أن يصلح مجتمعه بالممارسات الاجتماعية أو أن يسعى لإقامة دولة الإسلام والخلافة الراشدة كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأول خلافة النبوة ثم خلافة على هدي النبوة ثم ملك عضوض ثم حكم جبري عسكري ثم خلافة على منهاج النبوة، من منا لا يسعى لإقامتها؟ إذا كانت الإخوانية تعني التربية بشقيها السياسي والاجتماعي والعمل لإقامة أمة الإسلام والخلافة العظمى، فكلنا إخوانيون. إذا كانت الصوفية تعني تزكية النفوس وتطهير القلوب والأرواح والرقي في مدارج الكمال نحو مرضات علام الغيوب، فكلنا صوفية. إن كانت الصوفية تعني أن يكون للحق سبحانه وتعالى نصيب وافر من حياتي في ذكره وشكره وخوفه ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه وصدق اللجوء إليه، فكلنا صوفية. إذا كانت التبليغية تبليغ والدعوة تعني أن أقتطع جزءا من وقتي لأبلغ فيه تعاليم الإسلام إلى إخوان المسلمين وإلى غير المسلمين، كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كانت التبليغ والدعوة تعني أن أقتطع جزء من وقتي حسب المتاح حريصا على ذلك لأعلم أولادي، لأعلم جيراني، لأبلغ الناس الدعوة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فكلنا تبليغيون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كلنا تبليغيون. إذا كانت أنصار السنة تعني صيانة جناب التوحيد والحفاظ عليه ومحاربة البدع والقضاء عليها، فكلنا أنصاريون. إذا كانت الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة تعني العمل الميداني في إنشاء المستشفيات ودور الأيتام والمساجد، فكلنا جمعويون. إنجازت هذه النسبة. وإن كانت الأزهرية تعني أننا وسطيون نصون تراث الإسلام وعلوم الإسلام ونحمي علومه ونتدارسها ونتخصص في التفسير والحديث والفقه والسيرة واللغة والأدب والتاريخ والعلوم المتنوعة ونحيي علوم الإسلام بالوسطية، فكلنا أزهريون. إذن نحن سلفيون، إخوانيون، صوفيون، أنصاريون، تبليغيون، جمعويون، أزهريون. إذن نحن مسلمون يا سادة، نحن مسلمون. هو سماكم المسلمين، والوقت الآن وقت الاتفاق على كلمة، وأي مسائل فرعية أخرى تقصى جانبا. وليحذر الناس، هناك بعض من ينتسبون إلى الإسلام، وكلمة ينتسبون لست أريد منها أن أقصي واحدا ونحكم عليه بعدم الإسلام، ينتمون إلى الإسلام. هناك بعض من ينتمون إلى الإسلام يخرجون في الفضائيات، لا أدري إن كانوا يدرون بما يقولون أو لا يدرون، إن كانوا يشعرون أو لا يشعرون، ويخرجون في الصحف ويصدرون بيانات تثير الذعر في الناس. رجل بلحية كبيرة ويقول: إن رجعت إلى كذا سأقتل، ويقول كذا، ويصدر بيانات غير منضبطة، فيقول الناس: أهكذا الإسلاميون؟ إذا لا نريدهم. لا تحاكموا أي عامل للإسلام بخطأ فرد. التعميم في الأحكام خطأ. من يعمم في الأحكام يعني التعميم في الأحكام. التعميم في الأحكام معناه إيه؟ لو الولد أخطأ يوم يحكم العيلة كلها، لا، ولا تزر وزرة وزر أخرى. هل السبع الذين ذكرتهم ملائكة مقربون؟ لا. هل هم أنبياء معصومون يوحى إليهم؟ لا، بل بشر يصيبون ويخطئون. فإذا أخطأ واحد من العاملين للإسلام مهما طالت لحيته أو كبرت عمته، فإنه ليس حكما على العاملين للإسلام، خطأه عليه، وإخوانه يقومونه ويردون عليه ويرجعونه إلى الأمر الأول، يقولوا: أخطأت عشان 1 2 3 4. أو ممكن يكون بينطق بالحق لكن ليس وقته الآن. يعني مثلا زي النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء رجل فيعني أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، فقال النبي عليه، فقال عمر أو قال خالد: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. إزاي يقول لك كده؟ لما قال له ويح، لما قال له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال: ويحك، ويلك، من يعدل إذا أنا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: دعني أضرب عنق هذا منافق رسول الله. قال: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم كان محقا، لكنه لم يفعل هذا الحق، لأن الكفار يتربصون، يريدون أي خطأ للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، فيقولون: المسلمون يقتلون بعضهم، المسلمون يختلفون، المسلمون يتناحرون. أيها العاملون للإسلام، فوتوا الفرصة على كل من يبغض المشروع الإسلامي، واجمعوا صفوفكم ووحدوا كلمتكم وارفعوا راية الإسلام وحدها. إذن أقول: لا تحاكموا العاملين للإسلام. يعني لو أخطأ أزهري يبقى الأزهرية كلهم، لو أن أزهريا أخطأ خطأ ما، كمثل ما يأتي في الجرائد أحيانا، يقول لك طالب في بعض في الحوادث كده، والله يقرأها كثيرا للأسف، وربنا يهدي اللي بيكتب كده، يقول لك: طالب أزهري يقتل زميلة. ليه كلمة أزهري؟ عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول أزهرية قتله؟ طالب أزهري يغتصب فتاة. الله، وما تقول طالب وخلاص. هو لما يكون طالب من جامعة القاهرة ويقتل أو يغتصب فتاة، بتقول طالب من جامعة القاهرة في العنوان المنشط الرئيس، بتقول طالب قاهري يغتصب فتاة؟ لما يكون طالب من جامعة الإسكندرية بتقول طالب سكندري، لا بتقول طالب وخلاص. لماذا لما فعل الطالب الأزهري خطأ سلطت الضوء على كلمة أزهري؟ ماذا تريد؟ تريد أن تقول إن الأزهر يقتل ويغتصب؟ لا، خطأ، خطأ، أخطأ. كذلك السلفي الذي يخطئ، الإخواني الذي يخطئ، الصوفي الذي يخطئ، التبليغي الذي يخطئ، أنصار السنة الذي يخطئ، جمعية شرعية الذي يخطئ، أي الأفراد الذي يخطئ منهم لا يحاكم الآخرون عليه. مثل الذي يحكم على الناس جميعا بخطأ فرد منهم كمثل الذباب الذي يحكم على الناس جميعا حكم عام. أنا هذا السلفي فعل كذا وكذا، السلفيون كلهم مجرمون، الأزهري الذي فعل الأزهريون كلهم متخلفون. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ الذي يحكم على الناس حكما عاما بخطأ واحد منهم كالذباب يقع على الجرح، ينظر إلى الشيء السيء، دور على الجروح. يا سيدي أنت لما تدور على الجرح، حين تبحث عن الجرح ابحث عنه لتداويه لتعالجه. المهم أيها العاملون للإسلام، أنتم مثلكم عندي كمثل أشياء، الأول جسد، والثاني بنيان، والثالث شجرة، والرابع ثوب. أيها العاملون للإسلام، مثلكم كمثل أشياء، مثل شجرة جسد وبنيان وشجرة وثوب. أما الجسد فقد أخذت ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالإسلام هو القلب، أي جسد لكي يعيش لابد من قلب ينبض ويضخ الدماء. الإسلام هو القلب، والقلب قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، الإسلام قوي. وأما العاملون للإسلام السبعة اللي أنا قلتهم اللي هم غالبين على الساحة، سلفية وتبليغ وأنصار سنة وأزهرية إلى آخره، كالأطراف. الإسلام قلب هؤلاء جميعا، قلبهم، والسلفي كاليد والأزهري كاليد الأخرى، والصوفي كالعين، والإخواني كالعين الأخرى، والتبليغي كاللسان، والصوفية كالقدم. أنا مش قصدي أقول إن ده الإيد، اشمعنى قلت ده الإيد وده الرجل؟ لا، تشبيه يعني. فكلنا العاملون للإسلام الذين ذكرتهم أطراف لجسد واحد، على قدر قربنا من الإسلام وهو القلب على قدر خدمتنا له. مثلنا كمثل بنيان. طب نقدر نقول الأول على الجسد، تقدر الإيد، هل تقدر اليد أن تقول أنا الجسد، ليست اليد الأخرى ولا القدمين ولا الأذنين ولا اللسان، أنا الجسد؟ لا، لست الجسد أيتها اليد، إن معك يدا أخرى، وإن معك كذا، وإن معك كذا. يبقى إذن لا يستطيع السلف أن يقول أنا الإسلام، ولا يستطيع الإخواني أن يقول أنا الإسلام، ولا يستطيع الأزهري أن يقول أنا الإسلام، ولا يستطيع الصوف أن يقول أنا الإسلام، بل كلكم الإسلام يا جماعة. وكل عضو من أعضاء الجسد له مهمته، مهمة اليد غير مهمة العين، غير مهمة اللسان، غير مهمة الأذن، غير مهمة الرجل. وكل واحدة لها مهمتها. أيها السلفي لك تخصصك ومهمتك وشعارك الإسلام عموما، أيها الإخواني لك تخصصك ومهمتك وشعارك الإسلام عموما، أيها الأزهري لك تخصصك ومهمتك وشعارك الإسلام عموما، أيها الأنصاري، وكل واحد لتخصصه، نتعاون نشكل قوة. أنتم كالبنيان أيها العاملون للإسلام، أخذت ذلك مما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. في مرحلتنا شبكوا بين أصابعكم، كونوا كالبنيان. البنيان عبارة عن أرض وحوائط وسقف وأبواب وشبابيك وفرش وأنوار. الأرض هي الإسلام التي تحمل البنيان، فأرضنا واحدة التي ننطلق منها وهي الإسلام، رؤيتنا واحدة، أساسنا واحد. هل يستطيع الباب الرئيس أن يقول أنا البنيان، أنا هذا البناء كله والباقي ليس البنيان، لا يمثل البنيان؟ لا. هل يقول الشباك أنا البنيان؟ لا. هل يقول الحائط الأيمن أنا البنيان؟ لا. هل يقول الحائط الأيسر أنا البنيان والباقي ليس كذلك؟ لا. نقول لهم كلكم البنيان، الباب له مهمته والشباك له مهمته والسقف له مهمته وهكذا، كذلك الأطياف السبعة. فلا تنشغل كل واحد منكم يقول أنا الإسلام ثم تتركون الإسلام فريسة للآخرين. مثلكم كمثل الجسد الواحد كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلكم كمثل البنيان، مثلكم كمثل الثوب. الثوب الذي نلبسه له أكمام، له فتحة للرقبة، له فتحة في الرجلين، وله ألوان أحمر وأخضر وأصفر. هل يستطيع هذا الكم أن يقول أنا الثوب، وأما الكم الآخر فلا، وأما البقية فلا؟ لا. بل نقول له نعم أنت الثوب ببقية الأطراف، كذلك أنتم كثوب واحد، كل واحد منكم له مهمته، أنتم كالشجرة، وهذا ما أختم به، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أنتم كبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه طيبا، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصل الشجرة الجذر والساق واحد، الجذر واحد والساق واحد، اللي بيختلف بقى الفروع، هذا فرع طويل، هذا فرع قصير، هذا فرع قوي، هذا فرع ضعيف، هذا فرع له أوراق يعني طيبة، هذا فرع له أوراق كذا، هذا فرع فيه بعض الأحطاب، هذا فرع لا أحطاب فيه، وكل فرع على حسب استمداده من الساق التي هي الأصل يخرج لنا ثمارا يانعة. أنتم أيها المسلمون أيها العاملون الإسلام كفروع شجرة، على قدر اقترابكم من الساق الواحدة اللي بتحملكم كلها تكونون أقوياء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ونحن في حين نحتاج فيه إلى هذه الأكل الطيبة. أيها الإخوة الأحبة، إننا في مرحلة أسميها مرحلة رمي الحجارة، كما فعل أهل الطائف مع النبي عليه الصلاة والسلام، حين التف الناس حول أهل المشروع الإسلامي ظهرت الفضائيات تخوف منهم، وظهرت الجرائد تسب فيهم، يريدون أن يخوفوا الناس، فاحذروا احذروا وقولوا اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى آخر الدعاء، حتى يحميكم الله عز وجل، وتحاوروا مع الآخرين وعيشوا بينهم، وأظهروا لهم أن الإسلاميين، أن أصحاب المشروع الإسلامي، أن العاملين للإسلام جاءوا بلسم حياة، وأروهم ذلك في مجتمعاتكم الأقربين منكم ثم الدائرة الأوسع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع راية كل من يرفع راية كل من يعمل لدين الإسلام، وأن يعزه وأن يؤيده بالحق، وأن يهديه سواء السبيل، وأن يخذل عنا كل مثبط أو كل مشوش أو كل حاقد أو كل من يريد إقصاء الإسلام. اللهم واهدنا واهد بنا يا رب العالمين، واجعلنا رحمة للعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله.